يجوز ان يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القديانية والشيعة وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف، انهم من اهل النار الذين جنوا الحديث افترقت اليهود الى احدى الى اخر قوله كلها في النار الا واحدة.
كل من خالف الاسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك انه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وان عددها 72 فرقة. اقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار. فإذا كانت المخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها، وإن كانت المخالفة ليست اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلد في النار، بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وهذا الحديث أمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في أمس القريب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخلف النار، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل، ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته، كما سمعت في عهد العبادة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو الحكم الإيماني في الفرق الإسلامية كلها، لكن لا يصار إلى تكفير فرد أو أفراد إلا إذا تبين لنا نحن أنه كفر جحدا، وهذا المطعم في مكان. لذلك نجد أئمة السنة وأئمة الحديث في الوقت الذي يولون تلك الفرق المعتزلة والخوارج والجبرية والمرجئة وغيرهم، حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون لكفرهم مقاربة، لذلك نجدهم يوثقون أفراد من هؤلاء من حيث الصدق والرواية، ولكن من جهة أخرى يحكمون عليهم بالضلالة بالعقيدة، لكنهم لا يكفرونهم لاحتمال أن يكون الأمر قد شبه لهم، لاحتمال أن يكون لهم عذر عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من ان نحاول ان نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم، ذلك لان الاسلام انما يامر لنا ان نحكم بالظاهر والله عز وجل بقواه اسراره، فمن اعلن لنا الكفر واعرض عنه لسانه الحق له الكفر، أما إذا ما اجتهد فأخطأ فيه ولو كان خطأه في أصل من أصول الشريعة، وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما أنزل الله عز وجل في شريعته، فهذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا جرى السلف. لذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيه احاديث رهيبه جدا، مع ذلك فهو من الرواه الذين روى عنهم امام المحدثين الامام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه. فهذا معناه ان ائمتنا ائمه السنه حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفه للسنه والسلف الصالح ما كانوا يفكرونه، لان الامر تفكير امر خطير جدا، والاحتمال ان يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله والحقناه بهذا الضلال ان لا يسعنا الى ذلك، اما ان نحكم بانه ملكوت النار فهذا لا سبيلنا اليه الا ان جزم وصرح فيما يمينه الكفر. ومن هنا يمكننا ان نفهم حديثا يشكل على بعض الناس، هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الله جمع بنيه حوله فقال لهم: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فاني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي الشاهدون فانتبهوا، قال: فاني مسلم مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فاذا انا مت فحرقوني بالنار ثم غروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل فحرقوه بالنار واخذوا رماده نصفه في الريح الهائج ونصفه الاخر في البحر النائج. فقال الله تبارك وتعالى: في ذراته كوني فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: اي عمي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيت. قال: فقد غفرت لك. هذا الحديث قد يشكل على البعض لانه بظاهره يتعارض مع الآية السابقة إن الله لا يغفر للمذنبين، لا سيما بعد أن بينا لكم بالأمس القريب أن معنى لا يشرك أن معنى يشرك أي يكفر، بمعنى أنه يدخل في الشرك الكفر، فلا فرق بين الكفر والشرك كما تقولون. فهذا الرجل ماذا فعل؟ إنه ألقي في نفسه، وكان الذي ألقى ما ألقى في نفسه خوفه من ربه، أنه إن أوصى تلك الوصية الجائرة
التي يصعب على المكان ان يصور وصيه اعرف منها بالضلال.
قيل له انه اذا نفذت وصيته فحرق بالنار ووزع رماد جسده نصفه بالبحر ونصفه بالريح ان يضل على ربه وان الله عز وجل لا يغمر عليه. فكانه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي. هذا الرجل نسي الحقيقة أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم هو أيسر عليه لو كان هناك عنده جسم أيسر أيسر عليه أن يعيده من هذه الذرات التي فنيت من جسده. نسي هذا الإنسان هذه الحقيقة لكن الذي نساه هو أمر حسن وهو خوفه من ربه تبارك وتعالى. لذلك أوصى بما أوصى ونفذت وصيته فأعاده الله عز وجل كما كان ذكرا سويا وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيت. فكأن الله عز وجل يقول له ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطأ وعلى ذلك الضلال المالي الكاذب إنما هو خشيتك مني فاذهب فإني قد غفرت لك. الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه. أما نحن فلنا الظاهر لو رأينا إنسانا أوصى بمثل هذه الوصية لغادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر جدا. وإذا ربنا عز وجل له معاملات بميزان الحكم العادل غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الأمور. لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك أنهم ضلوا بذلك ضلالا بعيدا وكان هذا الإنكار منهم من أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال. لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة. وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا باسم كل المذاهب الأخرى والطرق الأخرى ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلالهم الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف به لابد منه وبين أن يكون هناك احتمال أن الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الأقل عذرا لهم فيما ذهبوا إليه. لذلك كان مذهب أهل السنة حقيقة الذين لا يوالون ولا يتشددون وإنما يمشون على خط الوسط هو تضمين من حرف عن السنة دون فضل ذلك التكفير والإخراج عن الملة لأن هذا التكفير مبني على بواقع الأمور فيلقى الأمر إلى الله تبارك وتعالى غيره.